الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الظريف يطالب إدارة بايدن بمواقف عملية تخالف سياسة الإدارة السابقة بشأن الاتفاق النووي. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التزام الحياد بشأن برنامج إيران النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف وزير الخارجية الإيراني الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية بالفعال، لكنه تغير بشكل كامل في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. جاء ذلك بتصريحات محمد جواد ظريف خلال لقاء أجره مركز السياسة الأوروبي، أشار فيه إلى إخلال الولايات المتحدة بخطة العمل المشتركة، مشيرا إلى فرض واشنطن الحظر على طهران رغم التزام إيران بكافة تعهداتها. وطالب ظريف الجانب الأمريكي بالتحرك لتدارك أخطاء الإدارة السابقة والعودة إلى الاتفاق، مشددا على أهمية الالتزام بما اتفق عليه مسبقا ورفع الحظر إذا ما أرادت أمريكا إحراز ثقة الجانب الإيراني. لنستمع إلى جانب من حديث الوزير ظريف في هذا الخصوص.
قلنا أنه علينا التنسيق ونحن مستعدين للعمل مع السيد جوزيف بوريل بهذه المنهجية، وواضح ومعروف ما الذي تريده واشنطن. هنالك عقوبات فرضتها إدارة ترامب ضد إيران، وهنالك تجاهل لمطالبنا بإيقاف هذه العقوبات. الآن ما نحتاج هو أن نعود إلى التزام واشنطن بالاتفاقية وإيقاف كل العقوبات التي تم فرضها من قبل إدارة ترامب. نحن نعلم ما علينا أن نقوم به، هنالك كذلك منظمة الطاقة النووية التي تسهر على مراقبة تنفيذ الاتفاقية. بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا كبيرا. آمن أن يفهم الأوروبيون كذلك أننا المخل بالاتفاقية هو الولايات المتحدة. لم نقم بأي شيء نستحق أن نتلقى تلك العقوبات من قبل ترامب. عندما وصل بطريقة ديمقراطية إلى الحكم هو من تحمل المسؤولية للإخلاق بالاتفاقية وليست إيران. وأنا سعيد بما تفضلت بقوله بأن هنالك وضع جديد مع الإدارة الجديدة، فإننا نحتاج أن نرى أفعال وأعمال وليس أقوال من قبل واشنطن. إلى حد الآن هذه الإدارة لم تقم بأي شيء مخالف لما قامت به إدارة ترامب. هنالك أكثر من بليون دولار تم إيقافها في كوريا، وكذلك تم منع العراق من التعامل معنا فيما يخص التزويد بالكهرباء، ونحن نحتاج إلى هذه الأموال لمساعدة الشعب الإيراني في خضم الجائحة.
دال متحدث باسم الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى قصر وجهات نظرها حول البرنامج النووي الإيراني على الجانب التقني فقط، مشددا على ضرورة التزامها الحياد. وانتقد سعيد خطيبزادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي مطالبة مدير عام الوكالة رافائيل جروسي بمزيد من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، وقال لطالما أتاحت إيران جميع سبل وصول المفتشين في إطار الضمانات وفي إطار البروتوكول الإضافي قبل تعليق البروتوكول بقرار مجلس الشورى. نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أي مسؤولية لإيران في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق، ووجه مجيد تختروانجي رسالتين بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن كرد على مزاعم البعثة الأمريكية، مضيفا أن مثل هذه التهم لا أساس لها على الإطلاق وهي باطلة. استهدف سلاح الجو اليمني المسير صباح اليوم مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي، ملحقا بهم خسائر فادحة. المتحدث الرسمي للجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت بواسطة طائرات من طراز قاصف K2، معتبرا هذه الهجمات في إطار الرد المشروع على جرائم الرياض وحصارها المتواصل على الشعب اليمني. للمزيد بشأن الإنجازات النوعية للقوات اليمنية في مأرب وداخل العمق السعودي نتابع التقرير التالي.
تقدم متواصل تحققه قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدة جبهات في مواجهة قوى العدوان السعودي ومرتزقته، تنوعت بين السيطرة على مناطق استراتيجية جديدة في مأرب وضربات داخل السعودية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن عن عملية هجومية جديدة لسلاح الجو المسير على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. وأوضح العميد سريع في بيان مقتضب له اليوم الاثنين أن العملية نفذت بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة، مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على اليمن. هذه العملية النوعية جاءت بعد أسبوع من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية توازن الردع السادسة، والتي استهدفت بالصواريخ البالستية والطيران المسير مواقع مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي. وعلى جبهة مأرب وجه مقاتلو الجيش واللجان الشعبية اليمنية رسائل قوية لقوى العدوان السعودي ومرتزقته وهم على ضفاف سد مأرب، وهو ما يبين سيطرتهم الكاملة على بحيرة السد بحسب مقطع فيديو لهم من هناك. وتشير آخر الأخبار من مأرب إلى تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدة محاور بالمدينة، وخصوصا من الجهة الغربية والجنوبية، إنجازات تشكل خطرا على قواعد عسكرية تابعة لميليشيات العدوان ومرتزقته رغم مشاركة طيران العدوان في إسنادهم خلال محاولتهم وقف تقدم قوات صنعاء، خاصة فيما تبقى من سلسلة جبل البلق الاستراتيجية. على صعيد آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني في اليمن إغلاق مطار صنعاء الدولي لعدم قدرتها على توفير الخدمات الملاحية لطائرات الإغاثة الأممية بسبب نفاذ المشتقات النفطية. وقال وكيل الهيئة طالب جبل إن هيئة الطيران مضطرة لإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية، لافتا إلى أن المطار يواجه منذ أكثر من شهرين صعوبة بالغة في توفير احتياجاته من المشتقات النفطية الضرورية.
اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بخصوص ضرورة خلو اليمن من التدخل الأجنبي إيجابيا، وقال سننتظر الأفعال. وأضاف الحوثي أن ما ينسجم مع تصريحات أنتوني بلينكين هو سحب السلاح والعناصر والخبراء الأمريكيين من المعركة وإبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار عن اليمن. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الحشد الشعبي تواصل عملياتها في محافظة ديالى شرق العراق لتطهيرها من داعش. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال أسرى محررين. ثوار البحرين يؤكدون أن 10 سنوات من قمع السلطة للثورة لم يركع الشعب. من جديد أهلا بكم. أعلنت مديرية الحشد الشعبي العراقية مواصلة قواتها عملية عسكرية لضرب معاقل عصابة داعش الإرهابية لليوم الثاني على التوالي في محافظة ديالى شرق العراق. وذكرت المديرية في بيان أن مهام العملية تتواصل بإسناد طيران الجيش، مشيرا إلى التهديد الأمني الذي تسببه فلول الدواعش على القرى والمناطق الواقعة شمال شرق المحافظة. وتعمل وحدة الحشد على فتح معابر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتحقيق التماس مع ألوية الجيش وتضييق الخناق على الإرهابيين. كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي، وأبدى الخزعلي تساؤله فيما إذا كانت عملية نقل 300 منتسب من الجهاز ذاته إلى قسم الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق، مشيرا إلى دور أبو ظبي السيء في اليمن وليبيا. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تواصل قوات الحشد الشعبي في قاطع ديالى عملياتها لليوم الثاني على التوالي، فيما أحبطت قيادة عمليات الأنبار للحشد هجوما إرهابيا بحزام الناسف في قضاء القائم غربي الأنبار. وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود تحضير لوجستي لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية عبر حزام الناسف حديث الصنع، تمكن أبطال الحشد من السيطرة على مواد التفجير وإفشال العملية. وفي ديالى أكد قائد عمليات ديالى للحشد طالب الموسوي اليوم الاثنين أن الحشد سيصل لمناطق في ديالى لم تصلها القوات الأمنية ولا الحشد سابقاً، لافتا إلى أن عملية ثأر الشهداء مستمرة حتى تحقيق أهدافها كافة. اقتصاديا انتقد النائب عن الفتح حامد الموسوي رضوخ البنك المركزي ووزارة المالية العراقية إلى الضغوطات الممارسة من قبل صندوق النقد الدولي بشأن عدم رفع أسعار الصرف. وقال الموسوي إن أصرار الجهات المالية في الدولة العراقية على أبقاء الأسعار كما هي دون دراسة علمية واقتصادية جدية تسبب بتأخير الكثير من الأعمال والمشاريع. وأشار إلى أن الخسائر الحكومية في ظل أسعار الصرف الحالية ستكون أكبر وسترهق الموازنات المقبلة، وتم تقديم أدلة وبراهين بهذا الصدد. على صعيد آخر اتهمت النائبة عالية صيف مستشاري رئيس الوزراء بالتبعية لأجندة خاصة، فيما كشفت أن إحدى الشخصيات خارج العراق تمنح المناصب لمن تشاء. وكررت صيف حديثا كشف فيه رئيس كتلة إنجاز باقر الزبيدي قبل أيام أن طحنون من الإمارات يصول ويجول في العراق، وأكدت الصيف أن من يريد منصبا بالعراق يذهب إلى طحنون. بغض النظر عن صحة هذه المعلومات فإن الحكومة العراقية معنية بالتحقيق بصحتها، وهل من المعقول أن يصول طحنون ويجول دون رادع؟ لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أشارت مصادر إعلامية سورية إلى استهداف معبر حمران شرقي مدينة الباب السورية بعدة صواريخ. وأوضحت المصادر أن القصف طال منطقة المحطات البدائية لتكرير النفط في الدين الواقع قرب الحدود السورية التركية، مؤكدة أنه ثاني اعتداء تتعرض إليه هذه المنطقة خلال أسبوع. مرت 10 أعوام على بدء الحرب على سوريا والتي سعت فيها الدول المعادية لإخضاع سوريا ووضعها تحت سيطرتها، إلا أن الجيش السوري وبمساعدة الدول الصديقة استطاع إفشال مخططات الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي إبراهيم زعر.
في الواقع منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي بدأت الأنظار تؤشر على أن الهدف النهائي لهذا الربيع هو سوريا قطعا، ولا سيما أن الدول التي سقطت فيها أنظمتها إن كان في تونس إما أو في مصر أو إلى آخره كانت لها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كان الشارع يغلي من جراء الأوضاع الغير طبيعية التي عاشتها تلك الشعوب، وقطع الطريق على آمال الشعوب في تلك المناطق، واستبدل الأنظمة الموجودة بأنظمة أخرى ليست أفضل بكثير حقيقة، ولكن الهدف النهائي كان سوريا، ولا سيما أن سوريا التي بمواقفها المبدئية المؤيدة للنضال الشعب العربي الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة وموقفها في دعم المقاومة في المنطقة، لهذا السبب هذه الدولة السورية كانت هي العقب الكأداء أمام المشروع الكبير الذي خططت له الولايات المتحدة والغرب الاستعماري منذ عشرات السنين، وما أطلق عليه في البداية أطلق عليه شمعون بيرز الشرق أوسطية، وبعد ذلك تبلور في الشرق الأوسط الجديد الكبير والذي صيغ في أروقة البنتاغون والاستخبارات المركزية الأمريكية. لذلك يعني كان الهدف النهائي كيف يمكن إزالة هذه العقبة السورية أمام هذا المشروع الذي دائما سوريا تقف في مواجهته وأفشاله. لذلك بدأت الحراك مستغلين بعض القضايا المطلبية للناس بطبيعة الحال، وبدأت الدولة السورية تتعامل بمرونة مع هذه مع هذا الحراك حقيقة، لدرجة بدأت ملامح العنف في درعا يعني منذ 11 آذار بداية الأحداث، وجاء القرار الذي اتخذه السيد الرئيس بشار الأسد بأن القوى الأمنية والشرطة التي نزلت مع المجموعة المحتجين أن لا يكون معها أطلاقا أي سلاح، وبالتالي لا سلاح ولا لا الشرطة ولا القوى الأمنية، وفجأة تطلق النيران على القوى الأمنية والشرطة والمحتجين في آن واحد. يعني في الواقع السبب الرئيسي يكمن في صمود الجيش العربي السوري وبسالته في الدفاع عن أرضه ووطنه، وصمود الشعب السوري واحتضانه لهذا الجيش. القوى الإرهابية والمعادية لسوريا لم تجد بيئة حاضنة لها داخل سوريا.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين طالت 22 شخصا فجر اليوم، بينهم 8 من الأسرى المحررين وعدد من الأطفال. وشملت الحملة بلدات وقرى يطا ودير الغصون ومادمة ومدن رام الله ونابلس والخليل وطول كرم ومخيم شعفاط وضواحي القدس. بالتزامن مع ذلك شهدت البلدة القديمة بالقدس مسيرة استفزازية لمستوطنين وهم يحملون يافطات تتضمن شعارات تلمودية وراحوا يجوبون شوارع المدينة. إلى ذلك اقتحم نحو 200 مستوطن يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك باحة المسجد الأقصى وسط رقصات استفزازية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. أكد ائتلاف الشباب الثورة 14 من شباط أن السنوات العشرة التي مضت على احتلال أرض البحرين لم تستطع إركاء الشعب أو النيل من عزيمته الثورية وعقيدته في وجوب تحرير البلاد. وجاء في بيان للائتلاف بمناسبة الذكرى المشؤومة للاحتلال السعودي الإماراتي للبحرين: لقد كشف هذا الاحتلال المغطى أمريكيا وبريطانيا ضعف الطغمة الخليفية الحاكمة، مشيرا إلى دور شعب البحرين في إفشال هذا العدوان وإفراغه من مضمونه السياسي. أفاد مصدر مسؤول بجامعة طهران للعلوم الطبية بأن 300 متطوع سيخضعون لاختبارات المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى للقاح كوف إيران المضاد لفيروس كورونا. وأكد المصدر أن الدراسات ما زالت متواصلة بإشراف أساتذة بارزين لقيادة هذا المشروع، مضيفا أن المرحلة الثالثة لاختبارات هذا اللقاح ستشمل 20,000 متطوع ب6 مدن إيرانية. وتجري الكوادر الطبية بجامعة طهران في الوقت الحالي الجزء التكميلي للمرحلة الأولى، وتتضمن اختبارات على أشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عاماً. من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد النمكي أنه سيتم إزاحة الستار يوم غد الثلاثاء عن اللقاح الإيراني الجديد المضاد لكورونا. التفاصيل في التقرير التالي.
لا زال وباء كورونا ينتشر ويحصد الأرواح حول العالم بعد أن أظهر إحصاء جديد أن ما يزيد على 120 مليون شخص أصيبوا بالوباء، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 2,800,000 حالة، رغم إعلان العديد من الدول توصلها إلى لقاح في هذا المجال. إيران أعلنت على لسان وزير الصحة سعيد نمكي أنه ستتم إزاحة الستار عن لقاح إيراني جديد لكورونا يوم الثلاثاء في وزارة الدفاع الإيرانية، مشيرا إلى أن أداء إيران كان أفضل من الدول الأوروبية في السيطرة على انتشار عدوى كورونا الإنجليزية.
سنزيح يوم الثلاثاء الستار عن لقاح إيراني جديد في منظمة سبند التابعة لوزارة الدفاع، وهناك سأوضح أن أي فخر سنحققه في مجال إنتاج اللقاحات في الأشهر المقبلة. إن إيران تمكنت من تقديم أداء جيد على صعيد السيطرة على عدوى كورونا البريطانية أفضل بكثير من الدول الأوروبية نفسها، كما تمكنت من خفض معدلات الوفيات بنسبة كبيرة.
في القارة العجوز وفي ألمانيا بالتحديد، أظهرت بيانات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا زاد أكثر من 10,000 حالة، فيما أظهرت الأرقام زيادة الوفيات بواقع 70 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات نحو 75,000 حالة. وفي فرنسا أعلنت الحكومة أن المستشفيات تكافح للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات، فيما تسارع السلطات لتكثيف عملية التطعيم التي بدأت ببطء. أما في إيطاليا فقد أعلن أن معظم المناطق ستعود إلى الإغلاق اعتبارا من الاثنين لوقف تفشي وباء كورونا، حيث سيتم إغلاق المدارس والحانات والمطاعم ومعظم المتاجر غير الأساسية. وفي الدنمارك أعلنت الشرطة توقيف عدد من المتظاهرين خلال احتجاجات خرجت مناهضة للتدابير الرامية لاحتواء كورونا، شارك فيها 100 الأشخاص في العاصمة كوبنهاجن. أما في روسيا فقد أعلنت السلطات للمرة الأولى تجاوز أعداد الإصابات 10,000 إصابة خلال يوم واحد، فيما أعلنت الهند تسجيل أكثر من 25 إصابة قبل يوم من فرض إجراءات عزل عام في ولاية مهاراشترا التي أصبحت بؤرة التفشي الجديد.
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 120 مليون شخص، فيما فاقت الوفيات الناجمة عنه حدود 2,600,000، وتجاوزت الإصابات في الولايات المتحدة حاجز 30 مليون حالة، تتبعها البرازيل بعد إعلان سلطاتها تخطي حالة الإصابة 11,400,000، لتهبط الهند إلى المركز الثالث ثم روسيا في المرتبة الرابعة. وفي القارة الأوروبية حافظت بريطانيا على المركز الخامس لتسجيلها ما يزيد عن 4,250,000 حالة، تعقبها كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ثم تركيا على التوالي وفقا لإحصاءات دولية رسمية. أيها الأفاضل، انتهى الحصاد، إلى العناوين. الظريف يطالب إدارة بايدن بمواقف عملية تخالف سياسة الإدارة السابقة بشأن الاتفاق النووي. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التزام الحياد بشأن برنامج إيران النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السابعة عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 16 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة في غابات شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليك يا سيد روح الله.
وعليك السلام، اخفض صوتك يا ميرزا فأخي نائم.
أعتذر، لم أكن أعلم أن السيد مرتضى هنا.
اجلس يا ميرزا، اجلس.
متى جاء السيد مرتضى؟
أنا عدت توا من الدرس، ألم يكن السيد مرتضى معك؟
كلا، أنا أيضا وصلت توا إلى سلطان أباد. السيد مرتضى لم يكن معنا في خمينة أساسا.
يا ميرزا، علينا أن لا نتحدث بصوت عال لكي لا يستيقظ السيد مرتضى.
أجل،
لست نائما، استلقيت قليلا فقط، وكنت سارحا في الفكر حينما دخلت معنا إلى الغرفة.
ولماذا تتحدث بهدوء يا أخي؟ ليس من أحد نائما هنا.
نعم أعلم، ولكن أعجبني الهدوء المهيمن على المكان. هنا أشعر بالراحة، خاصة وأن مجيئي إلى سلطان أباد تزامن مع مجيئي عزيزنا الميرزا إليها.
هل جئت من إصفهان إلى سلطان أباد دون أن تمر على خمين؟
نعم، جئت من إصفهان، أردت أولا أن أمر على أخي، وربما سأذهب بعد أيام إلى خمين.
منذ أن جاء السيد روح الله إلى سلطان أباد صارت رحلاتي إليها مكثفة أكثر من السابق. زوجتي ننا خاور توصيني دائما بأن أتفقد أحوال السيد روح الله عملا بوصية عمته ووالدته.
بارك الله بك يا ميرزا، رعاك الله وعافاك. قل لي يا ميرزا، ما أخبار خمين؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع في خمين كالأوضاع في سائر الولايات.
طيب،
التجار في خمين يتحدثون عن الفوضى السائدة في طهران.
عجب،
يقولون إن العاصمة تشهد موجة واسعة من الاعتقالات.
لا إله إلا الله،
بالأمس القريب رأينا الاغتيالات التي كانت تنفذها لجنة إنزال العقوبات، واليوم قد عمت الصراعات والنزاعات أنحاء إيران، والسلطة يتبادلها هذا الملك أو ذاك.
عجبا،
وكل فترة نشهد رئيسا جديدا للوزراء، والقرارات لا يعرف كيف تتخذ.
لا حول ولا قوة.
ما دام الشعب والحكومة لا يملكان القرار الوطني، فالأوضاع السياسية ستبقى هكذا مضطربة. والقوى الخارجية وأتباعهم في الداخل يستغلون هذه الأوضاع لتمرير مصالحهم.
نعم.
أنت في أصفهان يا أخي، لعل الأخبار تصلك أسرع منا. ماذا تسمع عن الأوضاع في طهران؟
الحكومة لديها عجز مالي كبير. هذا الوضع أنتجته سنوات عديدة من التوتر السياسي الداخلي وحالات التمرد والعصيان في الولايات، إضافة إلى تأثيرات الحرب العالمية. القروض الخارجية زادت من تبعية الحكومة إلى القوى الأجنبية كروسيا وبريطانيا، وضعفت من تدخل هذه القوى في شؤون البلاد.
هذا في حال أن إيران أعلنت حياديتها في الحرب العالمية. فلو كانت اتخذت الانحياز إلى أحد المعسكرين، فما الذي كان يمكن أن يحصل؟
أعلنت حياديتها ولكن لم تبقى بعيدة عن تأثيرات الحرب العالمية.
أجل.
وكأننا اتخذنا موقفا منحازا إلى أحد طرفي الحرب، وبذريعة دعم الدول الغربية لروسيا تم احتلال بلدنا وتعرضنا للغزو والاجتياحات.
عمليا لا معنى للحيادية بالنسبة لدول كإيران يا أخي.
نعم هذا صحيح.
فحملات العثمانيين باتجاه ما وراء القوقاز انسحبت آثارها تلقائيا إلى إيران. ودخل القوزاق الروس مراغة ومهاباد. البريطانيون ومن أجل دعم قواتهم اجتاحوا جنوب إيران. وعمليا بسطت هذه القوى سيطرتها على جميع أنحاء إيران. هل يوحي هذا بالحيادية في الحرب؟
إلى متى يستمر هذا الوضع يا إلهي؟
يجب أن تتولى حكومة قوية زمام الأمور يا ميرزا. فكيف يمكن الحديث عن استقلالية في إدارة البلاد مع وجود دولة ضعيفة هشة وحكومة مثقلة بالديون؟
اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب.
الملك أحمد شاه لم يكن راضيا عن توليه العرش بعد عزل والده. الوضع المهلهل هذا لا تخرج منه حكومة مستقرة ومقتدرة.
إذن من الذي يليق بأن يعتلي العرش الملكي؟ وهل بقي أحد قادرا على ذلك من العائلة القاجارية؟
الحديث المتداول الآن في أوساط السياسيين ليس عن الملكية، وإنما عن إقامة جمهورية في إيران.
القضية يا أخي لا ترتبط بملكية أو جمهورية. فالأجانب مشغولون بنهب ثروات البلاد، في المقابل من يوصفون بالمثقفين المنبهرين بالغرب، وبدلا من توعية الشعب بما تفعله القوى الأجنبية مشغولون باستيراد أفكار الأجانب وأطروحاتهم السياسية، ويتصورون أنهم يحققون رقيا لوطنهم بامتلاك برلمان فقط على النمط الغربي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن منحنا ثرواتنا للأجانب واستوردنا منهم أسماء وعناوين وأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
يا كربلاي ميرزا، سمعت أن القوى الأجنبية بعثت برجالها ليضعوا خرائط حتى في المناطق النائية كصحاري إيران وبراريها، ليوسعوا من هيمنتهم في البلاد ويحددوا الأماكن التي تخدم مصالحهم وتؤمن لهم تكاليف حروبهم.
قاتلهم الله، قاتلهم الله،
لعنة الله عليهم،
اللهم خلصنا من شرهم يا رب.
السيد مرتضى وقبل عودته من إصفهان إلى خمين مر على أخيه السيد روح الله في سلطانآباد بالتزامن مع وصول الميرزا إليها من خمين، ليجري بينهم حديثا عن أوضاع البلاد الصعبة سياسيا واقتصاديا وتزايد النفوذ البريطاني والروسي. ورغم انشغال السيد مرتضى والسيد روح الله بدروسهم الدينية، إلا أن الأخوين وكثيرا من طلبة علوم الدين وسائر نخب المجتمع لا يمكن أن يبعدوا أنظارهم عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها البلاد وهي تحت الاجتياح الأجنبي.
سيد روح الله.
نعم يا أخي.
تحدث لنا قليلا عن وضع الحوزة الدينية في سلطان أباد، فأخبار هذه الحوزة أصبحت مثار حديث طلبة العلوم الدينية في إصفهان.
الحمد لله، أوضاع الحوزة جيدة هنا.
الحمد لله.
الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري يشكل محورا في حوزة سلطان أباد. الحمد لله. والعلماء مهتمون بشخصيته لما يقدمه من دروس دينية معمقة.
بعض الطلبة في أصفهان هاجروا إلى حوزة سلطان أباد لتلقي الدروس من الشيخ عبد الكريم أو من الشيخ نور الدين الأراكي.
الناس هنا يا أخي تمتدح الشيخ نور الدين، ولكن علماء الدين يميلون أكثر إلى الشيخ عبد الكريم لما يرون فيه من عمق وسعة علميين.
سأبقى فترة في سلطان أباد لأحضر دروس هؤلاء العلماء الأجلاء. بشكل عام يجب أن يبحث طالب العلم على الأفضل والأعمق.
نعم.
أحد السادة جاءني إلى أصفهان وأشاد بمناقشاتك في درس الشيخ عباس.
الحقيقة يا أخي أن الشيخ عباس يسمح للطلبة بطرح إشكالياتهم ومناقشتها. هو يحب أساساً النقاش والنقد، حتى لو استغرقت هذه النقاشات وقتا أكبر مما حدده مسبقا للدروس.
وسمعت أيضا أن دروسكم وبحوثكم هي الأخرى تحظى بإقبال أيضا.
بالتأكيد.
إنما هي مناقشات في إطار الدروس التي تلقى في الحوزة يا أخي، فلا ينبغي أن نقضي الوقت في البطالة.
بارك الله بكم.
وأنت أدرى أن ما نتلقاه من دروس لن تصبح ملكة في الذهن إلا بعد المناقشة والبحث والتحقيق.
هذا صحيح.
والحوزات الدينية متميزة بهذا النوع من المناقشات وما نسميه بالمباحثات الطلابية.
إذن لا تنوي المجيء إلى أصفهان.
نيتي يا أخي هو أن أبقى مع الشيخ عبد الكريم، ومعظم علماء الدين يعتبرونه الأعلم.
هناك حديث يجري حول نية الشيخ الهجرة إلى مدينة قم والإقامة في جوار مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. سمعنا أنه استخار أيضا لنقل حوزته إلى هناك.
نعم، قم مدينة مقدسة، وقد تشرفت بمرقد السيدة فاطمة سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
ولكن ليس فيها حوزة دينية قوية، خاصة بعد أن هاجر علماء دين معروفون منها في أزمنة سابقة يا أخي.
وإذا رضي الشيخ بالإقامة في قم فليس قراره هذا خاليا من الحكمة. بالتأكيد هو درس القضية من جميع جوانبها، أليس كذلك؟
البلشفيون منشغلون بمشاكلهم في روسيا. ربما القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في الداخل هي وراء ما يحدث. علينا أن نستقي أخبارا أدق من طهران.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
يا ميرزا محمد حسين،
تفضل.
قالوا إن شخصا يدعى سيد ضياء وبمعية أحد قيادات القوزاق هم وراء الانقلاب، أقصد سيد ضياء الدين الطبطبائي.
هل قائد القوزاق هو رضا خان؟
حدسك في محله يا سيد ضياء. والقوزاق تحركوا من قزوين وعسكروا بالقرب من العاصمة.
يا إله.
ثم تحركوا ليلا باتجاه طهران، وعند ساعات الفجر الأولى سيطروا على الوزارات والدوائر الحكومية.
عجب.
ولم يقاومهم أحد.
ها؟
فأين كانت قوات القوزاق التي تحرس العاصمة لتتمكن مجاميع من قوزاق قزوين احتلال طهران دون مقاومة؟
دون مقاومة.
أعتقد أن الشيخ قرر ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. فعالم الدين مهما كانت شغاله بالعلوم الدينية،
هذا صحيح،
فبحكم ارتباطه بالمجتمع تصبح السياسة أحد اهتماماته تلقائيا.
نعم، فقد يكون اقتراب مدينة قم من العاصمة طهران أحد هذه الأسباب، إذ الأخبار تصل أسرع إليها مقارنة بمكان آخر أبعد كأصفهان أو سلطان أباد. نحن في إصفهان بعيدون عن أخبار طهران بنحو شهرين، والتلغراف بيد الحكومة ولا تنقل عبره سوى الأمور التي ترغب في إيصالها هي.
ولكن يا أخي، أعتقد أن الشيخ سيطبق فكرته في الانتقال إلى قم في السنة المقبلة وليس هذا العام، لأن الشيخ لا يقطع دروسه في منتصف الفصل.
نعم، أنا وميرزا سنتوجه بعد أذان الصبح من يوم غد إلى خمين. فماذا عنك يا روح الله؟ هل ستأتي معنا؟
أنا الآن منشغل جدا بدروس الحوزة يا أخي. ولا أستطيع مغادرة سلطان أباد والتوجه إلى خمين.
أنا لم أذهب إلى خمين منذ أكثر من 6 أشهر، وأخونا السيد نور الدين لوحده هناك ويحتاج إلى مساعدة منا.
اذهب أنت يا أخي، تصحبك السلامة، ولكن علي أن أبقى لإكمال دروس الدينية.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله بك.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل، فأنت لا تحتاج إلى من يدعوك للدخول، تفضل.
شكرا لك. السلام عليكم. هل أنت وحدك في الغرفة يا سيد روح الله؟
نعم كما ترى، ما لي أرى علائم التوتر على محياك.
اليوم وبعد إتمام دروسي مررت على مركز التلغراف في سلطان أباد، وعرفت أن خطوط التلغراف مقطوعة مع طهران.
ولماذا؟ هل حصل شيء ليقطع خطوط التلغراف؟
سمعت من المركز يا روح الله أن أخبارا خاصة تردهم من طهران.
يا ميرزا، دائما هناك أخبار في طهران، فإذا لم تكن في العاصمة أخبار، فهل تريد أن تأتينا هذه الأخبار من خمينة أو سلطان أباد؟ دعني أذاكر دروسي، فهذه الأخبار دائما موجودة.
لكن تمهل، لم أنقل لك الخبر المهم.
وما هو هذا الخبر المهم الذي يستحق أن تقطع به علي انشغالي بمطالعة الدروس؟
هناك انقلاب في طهران يا روح الله.
ماذا؟
وقوات القوزاق الإيرانية استولت على جميع الدوائر والوزارات.
هل كلامك دقيق؟ أم أنك تريد تضخيم الأمور لتمنعني من المطالعة؟
لا لا يا سيد روح الله، هذه الأخبار سمعتها في مركز التلغراف. قالوا أن السبب الرئيسي لقطع خطوط التلغراف هو وقوع الانقلاب. البعض قال أن المنفذين ليسوا قوزاقنا وإنما البلاشفة الروس.
ليست القضية كما تتصور يا محمد حسين.
إذن ما هي القضية يا روح الله؟
السفارة البريطانية لها يد في الموضوع. لما رأى البريطانيون انشغال الروس بأوضاعهم الداخلية وقد أخرجهم الشعب من جيلان، استغلوا الوضع وأوحوا إلى عملائهم بأن يقوموا بانقلاب. وإذا لاحظت أن العاصمة سقطت بدون مقاومة فهو عائد إلى أن البريطانيين قد نسقوا مع عملائهم في طهران. فالسيد ضياء ورضا خان هما عميلا بريطانيا.
صحيح ما تقول.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وألقى هناك خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية. في هذه الأثناء وصلت أخبار إلى سلطان آباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه السيد ضياء ومجموعة من قوات القوزان في قزوين بقيادة رضا خان الذي سينصب نفسه ملكا لإيران. بعد ذلك السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب، كما أيد مسار الأحداث لاحقا تحليل السيد روح الله هذا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you. رسل أديب والنظر لنا من رمش عنيب نحن لخدامكم خدام
يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم نظر لنا من رمش عينيكم نحن لخدامكم خدام
متى متى أنا المرادي إلى طيبة المشتاق ينادي متى متى أنا المرادي إلى طيبة المشتاق ينادي وادخل حماك محبوب الهاد طه الهدانا للإسلام أزور طه المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني أزور وأفرح بقرب وأشم عطور وبهلي صلاتي عليه وسلام
ربه
بسورة الإخلاص اغفر لدانينا والقاسي ربه بسورة الإخلاص اغفر لدانينا والقاسي والمذنب المسيء العاص أحسن جميعا لنا الختام الركاب وسير يا حادي طيبة مناي وفيها مرادي شد الركاب وسير يا حادي طيبة مناي وفيها مرادي بلغ سلامي لطالب